الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا. الدرس 62 بعد 500 من تفسير البغوي، هو أبو محمد الحسين بن مسعود المتوفى سنة 1650، وهو الدرس 7 من تفسير سورة الحج. قوله ذلك يعني الذي ذكرت من اجتناب الرجس وقول الزهر ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس: شعائر الله البدن والهدي، وأصلها من الإشعار، وهي إعلامها ليعرف أنها هدي، وتعظيمها استسمانها واستحسانها، وقيل شعائر الله أعلام دينه، هذا أظهر. فإنها من تقوى القلوب، أي فإن تعظيمها من تقوى القلوب. لكم فيها، أي في البدن، قبل تسميتها للهدي، منافع في درها ونسلها وأصوافها وأبارها وركوب ظهرها إلى أجل مسمى، هو أن يسميها ويوجبها هديا. فإذا فعل ذلك لم يكن له شيء من منافعها، هذا قول مجاهد. وقول قتادة والضحاك ورواه مقسم عن ابن عباس، وقيل معناه: لكم في الهدايا منافع بعد إيجابها وتسميتها هدايا، بأن تركبوها وتشربوا ألبانها عند الحاجة إلى أجل مسمى، يعني إلى أن تنحروها، وهو قول عطاء بن أبي رباح، هذا هو الصحيح. استمتع بها حتى تذبح، إلا الركوب، إن وجد غيرها ركب على غيرها، وإن لم يجد إلا هي ركب عليها. قال: واختلف أهل العلم في ركوب الهدي، فقال قوم: يجوز له ركوبها والحمل عليها غير مضر بها، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، لما أخبر أبو الحسن السرخسي. قال: أخبرنا علي زاهر بن أحمد، أبو علي زاهر بن أحمد قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد. أبو مصعب راوية الموطأ عن مالك، أحد رواة الموطأ عن مالك، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، فقال له: اركبها. فقال: يا رسول الله، إنها بدنه. فقال: اركبها ويلك. في الثانية أو الثالثة وكذلك قال له: اشرب لبنها، بعدما فضل عن ري ولدها. وقال أصحاب الرأي: لا يركبها، وقال قوم لا يركبها إلا أن يضطر إليها. وقال بعضهم: أراد بالشعائر المناسك ومشاهد مكة، لكم فيها منافع بالتجارة والأسواق إلى أجل مسمى، وهو الخروج من مكة، وقيل لكم فيها منافع بالأجر والثواب في قضاء المناسك إلى أجل مسمى، أي إلى انقضاء أيام الحج. لا بأس بالتجارة في الحرم من الحاج وغيره، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالعبادات مبناها على اليسرية، هذا هو الأصل، إلا أن كثيرا ممن يتعبدون بغير علم يشددون على أنفسهم تشديدا غير مرضي، فمن جهلهم أنه لا يجوز إبدال الإحرام إذا احتاج إلى إحرام جديد، ومن جهلهم أنه لا يجوز غسل الإحرام إذا لحقه التلوث، ومن جهلهم أنه لا يغتسل إذا احتاج إلى غسل، ومن جهلهم أنه ربما أشياء كثيرة يشددون على المرأة تضع على وجهها مثل الخيمة حتى لا يمسها الحجاب، تحتج ولا شيء فيه. وهكذا الطواف على اليسرية، دخول مكة على اليسرية، السعي بين الصفا والمروة على اليسرية، استلام الحجر على اليسرية. تشاهد بعضهم ربما يقتل، إلا أن الله يلطف بوجود ذلك العسكري، وبوجود بعض الناس إلا يقتل من أجل قب الحجر، وعند رمي الجمار كأنه مقبل على عدو صائل، لا ينظر ما أمامه. المسألة عبادة، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لكن يعتقد أحدهم أن الشيطان أمامه فيستعد لمواجهة الشيطان. المهم، والله أخطاء كثيرة تقع في الحرم بسبب جهل الناس بدينهم، وبسبب تقليد الناس لمتبوعيهم. يزدحمون على مقام إبراهيم، لا هو من النسك في شيء إلا للصلاة، اتخذوا مقام إبراهيم مصلى، وإن لم يجد لهم مكان عنده يصلي في أي مكان في الحرم. بل إن عمر صلى ركعتي الطواف بذي طوى، وهؤلاء يتمسحون به، يتفركون ويزدحمون حول الكعبة، يقطعون من لباسها ليتخذ في أكفانهم أو يوضع في شرابهم أو غير ذلك. وأحدهم يمسح بظهره في عرض الكعبة كأنه أجرم، يريد أن يحك حتى يخرج الدم يتبرك. وهكذا عند الركن اليماني، حقه المسح فقط، فإن لم تتمكن الإشارة وهو يزاحم إليه ويقبل ويفعل ما لا يفعل، المسألة يا أخوة إن هذا الدين يسر، ولن تجد والله أحسن من طريقة أهل الاستقامة أهل السنة في حجهم في عمرتهم في صلاتهم في معاملاتهم في جميع شأنهم، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. والسبب الذي أوصلهم إلى هذا العلم حقيقة، وإلا هم من الناس. السبب الذي أوصل أولئك الناس إلى ما أوصلهم الجهل، والسبب إلى ما أوصل أهل الاستقامة إلى ما أوصلهم العلم. وتجد أن العامة يوصي بعضهم بعضا، لا تصدق المطاوعة، لا تصدق المفتين، الله يرحم الوالد كتب للوالدة نسك من البلاد وذهبت بها حج وكانت ما تريد تمشي إلا على ذاك النسك الذي قالوا أبي، مع أنه كتب لها نسك طيب من زاد المعاد، لكن بعض الأشياء قد لا تستطيعها. المهم كانت كل صباح تريد تقبل الحجر الأسود، يا أمي ما نستطيع نصل إلى الحجر الأسود، قالت لابد. وكان معي خالي الله يهديه، أيوة هذا يريد يحجبك على المذهب حقهم ويزيد يثورها. المهم ندخلها إلى الحجر، بعد الحجر مباشرة إلى المستشفى، ما عاد نكمل الطواف، خلاص تقبيل الحجر بعده إلى المستشفى على هذا الموال. فكثير من العوام يأخذون دينهم ممن قد حج قبلهم، ويرون أن زيارة المدينة من موجبات الحج. يعني نعم نحن نرى أن زيارة المسجد النبوي من السنن والمستحبات، لكن هم يرونها من واجبات الحج، وتقبيل الحجر من الواجبات. وربما بعضهم يزيد زيارة القبر، من حج ولم يزرني فقد جفاني. المهم عجائب، نحن نضحك عليهم وهم يضحكون علينا، ونبكي عليهم من جهة أنهم لم يطبقوا الشرع، ونضحك من عجيب بعدهم وهم يضحكون علينا. هؤلاء شوفوا كيف يحجون، كيف يعتمرون، كيف كذا. أذكر مرة من المرات حين ذبحنا الهدي، قالت لابد أن تأتي بالهدي إلى الفندق، عندهم لابد من الأكل من الهدي، انت يسر وإلا الأمور بالسهالة. ذهبت إلى المعيصم، ذبحت الهدي حقي وتصدقت به، وذبحت الهدي حقها فوق ظهري، أمشي به من منى إلى أن وصلت مكة. وصلت مكة أعطيه داخل الثلاجة، لأننا مشغولون في منى، قدر الله أن الثلاجة انفتحت قليلا، بعد أيام منى نزلنا نستخرج ذلك الكبش وإذا به قد أنتن. قالوا يطبخ لعل النتن يروح، كلما طبخ كلما زاد نتنه، في آخر المطاف أخذناه وألقينا به. يعني مشقة لغير مصلحة شرعية، مشقة لغير مصلحة شرعية. فالله المستعان، أنا أنصح من أراد الحج أو العمرة أو غير ذلك من العبادات يحج على طريقة أهل الاستقامة، يسأل يسأل ويثق. فيه أخ اسمه أظن نايف الشبيبي، المهم اعتمر على هذه الطريقة التي هي طريقة من قبلك، يصل يطوف بالبيت ولا بد يستلم الحجر في كل طوفة، وزاد إذا نسي شوط يضيف زيادة ولا النقصان. الله أعلم كم طاف طوفات حول الكعبة حتى ضاق صدره، نكمل من الكعبة على مذهب زيادة ولا النقصان وتقبيل الحجر في كل شوط مع شدة الزحام، وذهب إلى الصفا والمروة يعمل 14 شوطا عنده الطواف من الصفا إلى الصفا، وعلى مذهب الزيادة ولا النقصان، فإذا شك يضيف. المهم ما انتهى من عمرته إلا وقد تورمت رجلاه. الجهل، الجهل وعدم الثقة. وإلا الإنسان يسأل يا أخي واحد بجانبه كيف السعي، والحمد لله التلفونات موجودة في كل مساحات الحرم، ارفع التلفون ويجاوبك واحد، كيف أطوف، كيف أسعى، إلى غير ذلك. فلا أسوأ أثرا على العباد من الجهل بدين الله، ولا أحسن أثرا على العباد من العلم بدين الله إذا عملوا به. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. عند الدخول انظر اليمني الآن في الغالب إذا كان شارع إبراهيم الخليل مفتوح سيكون دخوله من باب الملك فهد، إذا جاء من جهة جرول سيكون دخوله من باب العمرة، إذا جاء من جهة العزيزية سيكون دخوله من باب الملك عبد العزيز. لا، يعتقدون أن الدخول لا يصلح إلا من باب السلام. باب السلام هذا عاد خلف المسجد، فيحتاج ربما يمشي نصف كيلو أو أكثر حتى يصل إلى باب السلام، ثم يدخل من باب السلام مع شدة الزحام. هكذا أشياء كثيرة. العلماء لما قالوا دخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب السلام لأنه أسمح له، كان دخوله من أعلى مكة، يخرج على ما يسمى الآن بكبري سليمانية، ينزل الغزة، يدخل من ذلك المكان. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بالنهار، ليس المقصد أنه لا يجوز الدخول بالليل، إنما تعرفون مكة كانت جبال شعاب وما بش تلك الأضواء، ودخوله بالليل مع أصحابه قد يؤدي إلى تعب وإرهاق، فنام في ذي طوى حتى الصباح ودخل. فلا يأتي يقول لا أنا ما سأدخل بالنهار، لا بأس إذا أردت الليل وأردت النهار، لكن يعني التشديد على النفس أنه ما يصلح الدخول إلا بالنهار هذا ما صحيح. بل إن الليل هذه الأيام أسمح، أولا الجو بارد، ثانيا الخطوط يعني غير مزدحمة، ثالثا الأضواء متوفرة. فالشأن شأن الحج، شأن العمرة، شأن بقية العبادات، وأيضا مما يعتقده الكثير، وربما لهم فتوى عن بعض أهل العلم لكن ما هي على إطلاقها، أن تحية البيت الطواف، فيبقى كل ما دخل مسجد الكعبة طواف سبع أطواف، لا سيما الآن الصحن مغلق إلا على المعتمرين، إذا احتاج يطوف في الدور الثاني سبع أطواف يحتاج ساعة على أقل تقدير، يعني كل تحية مسجد سبع أطواف ساعة، إذا صلى خمس صلوات في المسجد ستقام الصلاة وما قد أدى تحية المسجد. هو مسجد من المساجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن الأمور وإن كان عليها جماهير أهل العلم والصحيح خلاف ذلك، أن الوضوء شرط في الطواف شرط، فربما طاف وأحدث فيحتاج إلى أن يخرج، لا سيما طواف الإفاضة، طوافات هذه المزدحمة. والصحيح أن الوضوء ليس بشرط في صحة الطواف، هذا واحدة. ثانيا ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه واجب، والصحيح أنه حتى ليس بواجب إنما هو مستحب، وما بوب البخاري بوب على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد الوجوب. ثم إن شيخ الإسلام أتى بوجه حسن مع أنه من يرى الوجوب، قال ومن كان قد شرع في الطواف، وكان الأمر يعني بمعنى كلامه مزدحم وكذا، يكمل طوافه. يستحال أن يكون 120,000 حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث أحد منهم، ومن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الطواف بغير طهارة. الصحيح أن الطواف بغير وضوء صحيح، إلا أنه مع الوضوء يصلي بعدها ركعتين، وإن كان على غير وضوء يخرج يتوضأ ويصلي ركعتين، فيبقى شأن الحج والعمرة على اليسرية التي لا كلفة فيها ولا تعب ولا نصب، ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال ثم محلها أي منحرها إلى البيت العتيق، أي منحرها عند البيت العتيق، يريد أرض الحرم كلها كما قال فلا يقرب المسجد الحرام أي الحرم كله. وروي عن جابر في قصة حجة الوداع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنها كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ومن قال الشعائر المناسك قال معنى قوله ثم محلها إلى البيت العتيق أي محل الناس من إحرامهم إلى البيت العتيق، أي أن يطوفوا به طواف الزيارة يوم النحر، وتجوز في غير يوم النحر. إلى هنا بارك الله فيكم.